بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
ذكرنا فيما سبق أن الروايات من حيث دلالتها على أن الوظيفة جواز الرفع أو تعيين الجر متعارضة، وأن السيد البروجردي قدس سره عالج التعارض بطريقتين. الطريق الأول أن روايتي الحسين بن حماد يتساقطان لعدم إحراز ما رواه، وتبقى صحيحة معاوية ابن عمار بلا معارض. وهذا الكلام إنما يتم بشرطين: الأول أن يكون الحسين بن حماد هو حسين بن حماد، ومن المحتمل تعددهما، وقد عبر عن الثاني في بعض الكتب بالحسن بن حماد، فما لم يحرز وحدتهما لا يأتي إشكال أن ما رواه الراوي المباشر غير محرز. والشرط الثاني أن تكون رواية الحضرمي ورواية ابن مسكان عن الحسين بن حماد رواية عن كتابه على نحو الحاصر، بأن يقول الحضرمي وابن مسكان أن ما رواه الحسين بن حماد في هذه المسألة، وهي من وضع جبهته على المكان المرتفع، هو كذا. فأحدهما يقول أن ما رواه هو الجر، والآخر يقول أن ما رواه هو جواز الرافع. فبهذا اللحاظ يحصل إجمالا العلم بكذب إحدى الروايتين، فيقال حينئذ لم نحرز ما رواه الحسين بن حماد، فتبقى صحيحة معاوية بلا معارض. وأما إذا احتملنا أن الروايتين لا عن الكتاب، إما إحداهما عن الكتاب والأخرى عن غيره، أو كلاهما بالإجازة والمشافهة، أو أنهما رويا عن كتابه لا على سبيل الحصر، بأن قال كل منهما روى الحسين بن حماد كذا. فيحتمل حينئذ تعدد الرواية من، فلا يوجد علم إجمالي بكذب إحدى الروايتين حتى يتساقطان، إذ المدار في المسألة على العلم الإجمالي بكذب إحدى الروايتين، فما لم يحصل فلا موجب لتساقطهما، بل يقع التعارض ثلاثيان. أنهما ترجما الحسين وحسين، يعني ما ترجم واحد، ذكر الحسين وحسين، فمن المحتمل تعددهما وإن كانا في طبقة واحدة، ولكن اختلاف الراوي عنهما وعبر عن هذا بالحسين وهذا بحسين، بل عبر عن حسين بالحسن في بعض الكتب كالوسائل، موجب لاحتمال تعددهما. هذا بالنسبة للطريق الأول. وأما بالنسبة للطريق الثاني وهو الجامع بين هذه الروايات، فقد ذكرنا أن الجامع تبرعي والتعارض مستقر، فإذا كان التعارض مستقراً ووصلت النوبة للأصل العملي فهنا موردان للشك. المورد الأول أن يحصل الشك في اعتبار الإحداث، لأننا لا ندري في مثل هذه الصورة هل يعتبر الإحداث، يعني إحداث وضع الجبهة على الأرض حين شنو حصول المساواة، هل أن الإحداث معتبر كشرط في صحة الصلاة أم لا، فنجري البراءة عن شرطيته. والمورد الثاني أن يحصل الشك في مانعية الرفع بعد الفراغ عن شرطية الإحداث، والشك في مانعية الرفع يتصور على نحوين، إذ تارة يشك في صدق الزيادة كأن يقول شخص بأن المتيقن من الزيادة ما إذا حدثت الزيادة ابتداء، وأما إذا سجد بقصد امتثال الأمر لكن لم يصحح هذا السجود فرفع رأسه، فهل تتحقق زيادة السجود بالرفع منه، وإلا هو حين تحققه لم يكن زيادة، فهل ما ورد من زاد في صلاته فعليه الإعادة يشمل ما اتصف بالزيادة بعد وجوده؟ وربما يشكك شخصا في ذلك، إذن فهو يشكك في صدق الزيادة على هذا السجود برفع الرأس، فيجري البراءة عن مانعية هذا العمل. أو يحرز صدق الزيادة أن هذا العمل زيادة، أي بالرفع تتحقق الزيادة لا كلام في ذلك، وإنما هل أن قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة يشمل الزيادة الاضطرارية؟ لأن المفروض أن هذا الشخص وإن كان متعمداً في وضع الجبهة على مكان مرتفع، لكنه كان يعتقد أنه بالجر تنحل المشكلة ولا يحتاج أن يرفع جبهته، فلما وضع جبهته على المكان المرتفع علم أن الجر لا يكفي ولا بد من إحداث الوضع حين المساواة، والجر لا يكفي في ذلك، فهو من أجل تصحيح سجوده مضطر لرفع الرأس. فهل هذه الزيادة الاضطرارية مشمولة لقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة؟ فحينئذ يقول بما أنني لا أحرز الشمول أجري البراء عن المانعية. فهذان الموردان يتصوران للشك من حيث مجرى الأصل العملي. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى وهي صورة العام. الصورة الثانية صورة السهو، أن يضع جبهته على المكان المرتفع سهوان ثم يلتفت. وهنا يا شيخ إحسان الذي ترك الكتابة في الأصول والفقه، أفاد سيدنا قدس سره أن مقتضى القاعدة تعين الرافع، لأن الجار لا يفيده شيئا باعتبار أنه يعتبر في صحة السجود إحداث الوضع، والإحداث لا يتحقق مع الجر، فلا يمكنه تحقيق الإحداث إلا برفع الرأس ثم وضعه. وبما أن الرفع زيادة، وبما أن السجدة التي حصلت زيادة سهوية فهي غير ظاهرة، فإذا لم تكن ظاهرة يتعين عليه رفع الرأس ثم وضعه. هذا هو مقتضى القاعدة عنده. ثم قال ولكن خرجنا عن مقتضى القاعدة بصحيح معاوية بن عمار تعبدان. قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض، فمقتضى هذه الصحيحة مانعية الرافع وتعين الجر، وإلا لقلنا بمقتضى القاعدة. ولكن قد سبق منا المناقشة في مقتضى القاعدة، حيث قلنا بأن لا دليل على اعتبار الإحداث، فإذا لم يكن دليل على اعتبار الإحداث فالجر متعين، لأنه بالرفع تحصل زيادة عمدية لا سهوية، فتكون زيادة مبطلة. وهذا هو المطابق لمفادي صحيحة معاوية ابن عمار، فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض. الفرع الأخير، إذا كانت الوظيفة هي الجر كما في صحيحة معاوية بن عمار، ولكن المكلف لم يتمكن من الجار لجرح في جبهته، لألم في رأسه، على يتحال غير متمكن من الجار، فما هي الوظيفة؟ وقد تعرض سيدنا قدس سره هنا لرأيين، الأول ما اختاره هو من أنه حيث لا يمكن الإتيان بالسجود المأمور به، لأن السجود المأمور به متقوم بالإحداث والإحداث متوقف على الجر والجر غير ممكن، فالسجود المأمور به غير ممكن. وإذا لم يمكن السجود المأمور به فالأمر بالصلاة بهذه الصلاة يعني الصلاة، إذن فلا بد من فرد آخر من أفراد الصلاة يعيد. والرأي الثاني الذي تعرض له قال قد يقال، طبعا العبارة جدا مشوشة، قد يقال بأنه بما أن المكلف مضطر، مضطر لماذا؟ مضطر لترك الجر، يعني هو مضطر لترك شنو؟ مضطر لترك شرطية المساواة، لأن تحقيق شرطية المساواة بأن يجر جبهته لما يصح السجود عليه، يعني للمكان المنخفض وهو لا يمكنه الجر، ولو رفع لارتكب زيادة عمدية، فيدور أمره بين أن يرتكب المانع تحقيقا للشرط بأن يرفع رأسه ثم يضعه حتى يحقق شرط المساواة، أو يترك مراعاة شرط المساواة فيكتفي بهذه السجدة. وحيث إن الشرط إذا توقف تحقيقه على ارتكاب مانع فيعد المكلف شنو؟ مضطرا لترك الشرط، لأنه لا يمكن تحقيقه إلا بارتكاب مانع، فيعد عند العرف شنو؟ مضطر لترك الشرط. فإذا كان مضطرا شمله حديث الاضطرار، رفع عنه أمتي ما اضطروا إليه، أو ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، فهو مضطر لترك مراعاة شرطية المساواة. فإذا سقط الأمر الضمني بالمساواة بقي أصل الأمر بالسجود، ومقتضى ذلك صحة صلاته. هذا ما يطلع من العبارة، لكن لازم تحمل عبارته عليه، واللي يصير مشكل الكلام. ثم أشكل على ذلك بأننا ذكرنا عدة مرات أن حديث الاضطرار يرفع ولا يثبت، فهو يرفع الأمر بهذا السجود لكنه لا يثبت الأمر بالبقية. فالصحيح أن الصلاة باطلة، يعيدها شارع ماكو. ويلاحظ على ما أفيد، أولا بناء على مسلك السيد الأستاذ دام ظله وهو الصحيح، لا تنقض السنة الفريضة، أن الإخلال بأي سنة عن عذر لا يوجب نقض الفريضة. وفي المقام هو بما أنه مضطر لترك المساواة لأن تحقيقها غير ممكن بالنسبة إليه إلا بارتكاب مانع، إذن قد أخل بشرط المساواة عن عذرين. وبما أن شرط المساواة من السنن، فمقتضى لا تنقض السنة الفريضة صحة صلاته. وثانيا، إذا أغمضنا النظر عن هذا المبنى ووصلنا إلى حديث الاضطرار، فهل يستفاد من حديث الاضطرار ثبوت الأمر بالباقي أم لا؟ طبعا إذا صدق عليه أنه مضطر، كما إذا كان في آخر الوقت، وإلا إذا لم يكن في آخر الوقت قد يقال هذا شنو؟ أساسا ليس مضطرا، فيترك صلاته ويأتي بفرد آخر من الصلاة. فلا بد أن نفرض أنه توازح، نقول توازح يا يترك شرط المساواة يا يرتكب المانع. بماذا؟ برفع الرأس ثم وضعه، والوقت ضيق لا يمكنه إعادة الفرد من الصلاة، فهنا يقال هذا الشخص شنو؟ مضطر، فيشمله حديث رفع الاضطرار. فإذا ذهبنا، نعم أقول ساعة الوقت ما ينطبق على حديث الاضطرار، هذا مبنى طبعا مبنى السيد الخوي أنه لا يشمله حديث رفع الاضطرار إلا في آخر الوقت، وإلا هذا مو مضطر. نحن كلامنا على مبنى. فلا بد حينئذ أن ننظر هل أن حديث رفع الاضطرار ينفي ويثبت أم لا يثبت. فنقرأ هاتين الروايتين طالما قرأناهما في عدة فروع، وهما رواية سماعة وأبي بصير الواردين في باب القيام. الحديث السادس، الباب الأول من أبواب القيام، عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة، أربعين يوماً أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة الأيام، قصده يمتنع من الصلاة الاختيارية الأيام وهو على حاله. وقال لا بأس بذلك، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. بتقريب أن ظاهر الاستشهاد بالحديث أن جزئية القيام سقطت لأجل الاضطرار، وثبت الأمر بالباقي من الحديث نفسه، حديث السابع من نفس الباب، رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. بدعوى أن حديث الاضطرار في المقام نفى شرطية المباشرة وأثبت الأمر بالباقي. الملاحظة الثالثة، لو قلنا بأن هذا لا يستفاد وأن غاية ما يستفاد من الرواية أن حديث الاضطرار نفى فقط، نفى في الأول جزئية القيام، نفى في الثاني شرطية أن يباشر الإنسان وضع جبهته على المسجد، لكن ثبوت أمر بالباقي هو بالمطلقات لا بحديث رفع الاضطرار. فيقال حينئذ إذن فلنصور الأمر بالمطلق، بمعنى أن نقول هناك درجات من الأدلة، الدرجة الأولى قوله أقم الصلاة الدال على الأمر بالصلاة على كل حال، الدرجة الثانية ما دل على ركنية السجود، الصلاة ثلاثة أثلاث، الطهور والركوع والسجود، فالسجود لا بد منه على أي حال، ركن لا بد منه، تحققت شرائطه أم لم تتحقق. الدرجة الثالثة ما دل على شرطية المساواة في السجود. الدرجة الرابعة حديث رفع الاضطرار. فإذا اضطر المكلف للإخلال بشرطية بلوياي المساواة، فحديث رفع الاضطرار وين يروح؟ يروح يطير الدليل الأول لو الثاني لو الثالث. مقتضى أن حديث رفع الاضطرار يرفع خصوص مورد الاضطرار، فمورد الاضطرار هو الإخلال بشرط المساواة، فمقتضى ذلك حكومة حديث رفع الاضطرار على أدلة شرطية المساواة، فيبقى الأمر بالصلاة مع الأمر بالسجود على حاله بمقتضى الدليلين الأولين. فافهم وتأمل، هذا ما ذكره سيدنا قدس سره في المقام، وسيد العروة قدس سره هكذا كانت عبارته، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام والإعادة. والمتبادر كمنشأ للاحتياط أنه من المحتمل أن الإخلال بشرطية المساواة حال الاضطرار غير مبطل، وحينئذ عليه أن يتم صلاته. ومن المحتمل أن المغتفر ما إذا كان الإخلال حال السهو أو الجهل القصوري، ولا يشمل فرض الاضطرار. ولكن سيد المستمساك قدس سره وجه تردد سيد العروة بأن ما دل على اعتبار المساواة كما مضى في قوله إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس، وهذا مردد بين أن تكون المساواة شرطا في صحة السجود أو واجب في واجب. فإن كانت المساواة شرطا في صحة السجود والسجود باطل، عيد الصلاة مساواة ما حصل، وإن كانت المساواة من باب فقد فات محله، فإنه إنما يعتبر المساواة حال السجود وقد سجد سهوا على مكان مرتفع ففات محل هذا الواجب، فلا مجال لتداركه لأنه أخل به سهوا وصلاته. ولكن هذا بعيد بمقتضى ملاحظة سياق عبارة العروة حيث اشترط في صحة السجود الوضع على المكان المساوي والمنخفض، وكيف يتردد بعد ذلك في بعض الفروع وبناء على تردده يحتاط. فافهم ولا تغفل، يأتي الكلام في المسألة